إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إن من أعظم أركان الإيمان ذكرا في كتاب الله سبحانه وتعالى على الإطلاق الإيمان باليوم الآخر. فكثيرا ما نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى قول الله تبارك وتعالى: ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وكثيرا ما نسمع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. بل وهناك صور كاملة في كتاب الله تبارك وتعالى سماها الله سبحانه وتعالى بأسماء اليوم الآخر، كصورة القيامة وغيرها من الصور. فمن تدبر القرآن وتأمل القرآن وجد بالفعل عناية الكتاب الكريم بهذا الركن من أركان الإيمان. وهنا ينبغي علينا أن نسأل أنفسنا سؤالا: ولماذا كثر الحديث عن اليوم الآخر في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ وأما الإجابة فهي في نقاط ست حولها ندور بإذن الله في هذه الخطبة. أما النقطة الأولى، أكثر الله سبحانه وتعالى من ذكر اليوم الآخر في كتابه لأن هذا هو المحفز الأول والمحفز الأساسي للإنسان للعمل الصالح. فإن الإنسان منا إذا استقر في قلبه أن هذه الحياة لا تنتهي بموته، وإنما هناك مرحلة أخرى هي مرحلة القيامة، مرحلة الحساب، ومرحلة الجزاء على الأعمال بجنة أو بنار، كلما كان هذا محفزا للعبد على العمل الصالح والإتيان به. الإنسان منا لن يجتهد أبدا في قيامه بالليل أو محافظته على صلاته أو بذل المال إلا إذا كان يعلم أن هناك مرحلة من المراحل سيقف فيها العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى ليحاسبه على عمله. لا يمكن بحال من الأحوال أن الإنسان يجتهد في عمله إلا إذا كان هناك نوع من المخاوف يخافها الإنسان، كالخوف من يوم القيامة. فإذا استقر هذا الخوف في قلبك كلما كان هذا من أعظم المحفزات للعبد على العمل الصالح. قال ربنا تبارك وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إذن هؤلاء على فقرهم وقلة ذات يدهم، إلا أنهم لما ظهر أمامهم المسكين واليتيم والأسير بذلوا ما كانوا يملكون لهؤلاء. والسؤال: ما الذي يدفع هذا الإنسان الفقير على حبه لهذا المال أن يبذله لليتيم والمسكين والأسير؟ قال الله تبارك وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الذي حفز هؤلاء على بذل هذا المال وعلى الإعطاء لهؤلاء من ذوي الحاجات خوفهم من هذا اليوم العظيم، خوفهم من يوم القيامة ومن أهوال القيامة، خوفهم من الميزان ومن تطاير الصحف ومن الصراط، خوفهم من النار، هذا هو الذي دفعهم لهذا البذل وهذا العطاء. بل لو قلبنا صفحات كتاب الله سبحانه وتعالى نجد أن الله عز وجل يتكلم عن طائفة من المؤمنين، فقال ربنا تبارك وتعالى فيه رجال، قال الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. قال ابن مسعود رضي الله عنه وهو يؤول هذه الآية كان الواحد منهم يزن لمن يشتري، فلما سمع النداء أنزل الميزان وذهب إلى الصلاة. ما الذي دفعهم هذا الدافع للتوجه إلى الصلاة مع ما جبل عليه الإنسان من حب المال وحب المكسب وحب الربح؟ ما الذي يدفعه إلى هذا؟ ما الذي يدفعه إلى أن يضحي بدنياه من أجل الدين، من أجل الصلاة، من أجل الصيام؟ فيه رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إذن هؤلاء أقوام مع ما جبل عليه الإنسان من حب المال بذل صدقات وبذل زكوات وبذل عطايا للناس. ما الذي دفعهم لهذه الأعمال؟ ما دفعهم لهذه الأعمال إلا ما استقر في قلوبهم من الإيمان بهذا اليوم العظيم وما أعده الله عز وجل فيه من الجزاء. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما، هو الإيمان باليوم الآخر، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هؤلاء ما دفعهم لهذا العمل إلا هذه الكلمات البسيطة التي ذكرها الله، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. بل يذكر الله عز وجل حال المؤمنين، حال الصالحين الذين تأملوا وثبت الإيمان بهذا اليوم في قلوبهم، فتراهم في جوف الليل راكعين ساجدين ذاكرين لربهم تبارك وتعالى. فقال ربنا تبارك وتعالى وعز شأنه قال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، يحذر الآخرة، ذكر الآخرة أضاع النوم من عينيه، ذكر الآخرة دفعه دفعا للقيام بين يدي الله عز وجل، ذكر الآخرة مع الإيمان بها دفعه ليقوم بالليل بين يدي الله عز وجل في الليالي ذات البرد الشديد وعنده الفراش الوطيء وعنده المرأة الحسنة، ومع ذلك ترك كل هذا. والسبب في وراء هذا يحذر الآخرة، يخاف من الآخرة، فهو يقدم الآن العمل الصالح الذي ينفعه في الآخرة. أقوى معين من المعينات للإنسان منا على العمل الصالح، أقوى المحفزات على الإطلاق بعد الإيمان بالله ومعرفته، أقوى المحفزات على الإطلاق أن يستقر الإيمان بهذا اليوم في قلب الإنسان منا. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر يذكر الناس ويحفز الناس على أن يبذل كل واحد منهم ما يملك، على أن يبذل كل واحد منهم ما يملك في هذا اليوم العظيم وفي هذا المشهد المهيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال جنة عرضها السماوات والأرض. قال بخ بخ يا رسول الله. ثم نظر إلى تمرات كانت في يده قال تمرات تحول بيني وبين جنة عرضها السماوات والأرض إنها لحياة طويلة، فألقى الثمرات وأقبل بنفسه على العدو حتى أعطاه الله ما أراد وما طلب. أقوى محفز من المحفزات على العمل الصالح أن يستقر الإيمان بهذا اليوم في قلبك. يقف النبي في الناس خطيبا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة وهو رفيقي في الجنة؟ قام عثمان بلا تردد ليجهز هذا الجيش كاملا. لماذا؟ كلمة واحدة عن الإيمان باليوم الآخر، كلمة واحدة عن التذكير باليوم الآخر، كانت كفيلة أن تحفز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على بذل الإنسان منهم للغالي والنفيس إيمانا منهم لما عند الله عز وجل في الدار الآخرة. ثانيا، إن من أعظم الأمور التي تملأ قلب العبد خوفا من الوقوع في المعصية استقرار الإيمان باليوم الآخر في قلب العبد. فأنا لا أعلم شيئا على الإطلاق بعد الخوف من الله زاجر للإنسان عن الوقوع في الذنب كذكر الآخرة. قال الله تبارك وتعالى في شأن يوسف عليه الصلاة والسلام لما عرضت عليه الفتن وهو شاب في كامل قوته وبعيد عن أهله والفتنة إليه أقرب والمرأة هي الداعية، قال لها كلمة وضحت لنا لماذا زجر يوسف عليه الصلاة والسلام عن المعصية: معاذ الله، إنه ربي أحسن مسواي، إنه لا يفلح الظالمون. يوم القيامة إذا وقعت في هذا الذنب لن أفلح أبدا، لن يوفقني الله عز وجل لجنة ولا لنعيم، إنما سيكون المصير هو عذاب الآخرة، إذن لن أقع في هذا الذنب. لما قال الله سبحانه وتعالى ونزل قوله: ويل للمطففين، قال ابن عباس رضي الله عنه: لما قدم النبي المدينة كانوا من أسوأ الناس كيلا، كانوا يسرقون في الموازين ويغشون الناس في البيع والشراء، فلما نزل قول الله هذه الآيات، ولكن هذه الآيات تقرأ علينا كما قرأت عليهم، ولكن الإيمان باليوم الآخر في القلوب كان عندهم أقوى. لما نزل قول الله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين. هي آيات ذكرت الناس في هذا الوقت بهذا اليوم العظيم. قال ابن عباس: فلما نزلت هذه الآيات كانوا من أحسن الناس كيلا، كانوا من أحسن الناس كيلا. الإنسان مفطور على حب المال، مركوز في الفطر حب المال. هذه الأمور التي ركزت في قلب الإنسان تدفعه دفعا إلى أن يأخذ هذا المال من حلال أو من حرام، إلا من هذب نفسه بالدين. هؤلاء كانوا يحبون المال فكانوا يأخذونه من أبواب محرمة، فلما استقر الإيمان باليوم الآخر في قلوبهم كانوا من أحسن الناس كيلا. بعد غزوة خيبر، بينما عبد من عبيد النبي صلى الله عليه وسلم يعد له رحلة، إذ جاءه سهم غرب من حصن من حصون اليهود، فوقع السهم في عنقه فوقع فمات، فصرخ الناس: الله أكبر، هنيئا له الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله، بل رأيته يتقلب في النار في بردة غلها. ده سرق بردة من الغنائم. فلما ذكر النبي الناس بهذه الكلمات بالمصير في الآخرة لمن غل من أموال المسلمين، ما كان إلا أن أتى رجل منهم بشراكين وقال: يا رسول الله، خذ هذا من الغنائم. قال النبي: سبحان الله، شراك من نار أو شراكان، لو كنت كتمت هذا الأمر عندك لارتديتهما يوم القيامة في نار جهنم. يغلي منها الدماغ، أثر التذكير بيوم القيامة. وهذا من أعظم ما يميز الله عز وجل به المسلم. المؤمن إنما ميزه الله عز وجل بالرادع الداخلي، إيمان العبد بيوم القيامة. أوروبا هي لا تؤمن بهذا أصلا، أمريكا لا تؤمن بهذا أصلا، فجعلوا هناك ردع خارجي، كاميرات مراقبة معلقة في كل مكان. فلما حدث عطل ذات يوم في الكهرباء، كانت عدد السرقات تعدت في ساعة واحدة 200,000 حالة سرقة، 200,000 حالة سرقة، مئات المليارات من الدولارات سرقت في هذا الوقت، لأن هؤلاء فقدوا الرادع الخارجي. أما ما ميزك الله عز وجل به أيها المؤمن هو ذلكم الرادع الداخلي، خوف الإنسان منا من يوم القيامة، حذر الإنسان منا من هذا اليوم. فالإنسان إذا علم أنه بين يدي الله موقوف وعن عمله مسؤول، هذا الرادع الداخلي يمنع الإنسان منا من أن يتجرأ في يوم من الأيام على معصية الله. جلس رجلان بين يدي رسول الله يختصمان في أرض، يقول هذا هي أرضي، ويقول هذا بل هي أرضي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم يكون ألحن في الحجة من أخيه، فمن أحكم له بغير حق إنما أقتطع له من نار جهنم يوم القيامة. فضج الرجلان بالبكاء، وقال كل واحد منهما لصاحبه: يا رسول الله بل هي أرضه، بل هي أرضه. ليه؟ فمن أقتطع له من مال أخيه بغير حق إنما أقتطع له من نار جهنم يوم القيامة. لما ذكرهم بيوم القيامة فقط، وأنا والله أقول لنفسي: إذا دعتك نفسك ذات يوم لمعصية الله والتجرؤ عليه، فذكرها بيوم تقف فيه بين يدي الله. وإذا دعتك نفسك ذات يوم لأخذ أموال الناس بغير حق، فذكرها بالوقوف بين يدي الله. وإذا دعتك نفسك ذات يوم لظلم الناس، فذكرها بيوم تقف فيه الأنفس بين يدي الله عز وجل للحساب. ومن أعظم ثمرات الإيمان بهذا اليوم كف الظلم عن الناس. لو كل مسؤول في بلادنا غشاش ومهمل في عمله، والإهمال ده بيأتي من وراه إزهاق لأرواح الناس بغير وجه حق، لو أيقن هؤلاء المسؤولون أنهم بين يدي الله موقوفون، والله لأدوا أعمالهم على أكمل الوجوه. مصيبة كهذه التي ألمت بنا، وأنا لا أقول حرقت مجموعة من الناس، لا والله، بل أحرقت شعبا كاملا، شعب كله اتحرق اليومين الثلاثة اللي فاتوا. ناس اتحرقت في محطة القطار، اتحرقت أجسادهم، وإحنا اتحرقت قلوبنا على المشاهد التي رأيناها. من وراء كل هذا؟ وراء كل هذا مسؤول فاشل، وراء كل هذا مسؤول لا يتقي الله في عمله، وراء كل هذا مسؤول حرامي. أوصل الحال إلى ما نراه وما رأيناه في هذه الأيام الماضية. لو أن كل مسؤول قبل أن يفعل شيئا تذكر أن الله سائله عن عمله، هل هذا سيكون حالنا؟ ده هيكون حالنا؟ هذا الفشل هيكون حالنا؟ لا والله، لا والله، بل ما يجرئ هؤلاء على خيانة هذه البلاد وخيانة هذا الشعب إلا أنهم يعلمون أن بمجرد الاستقالة انتهى كل شيء، وانتهت مسألة العقاب، لا في عقاب ولا في ردع ولا في أي شيء، وانتهت المسألة على ذلك. ولكن المسؤول المسلم الذي يعلم أنه سيقف بين يدي الله عز وجل ليسأله ربه عز وجل عن كل شيء فعل، عن كل لحظة منذ أن تولى هذا المنصب. هيكون هذا حال المسلمين؟ عمر رضي الله عنه ما أقام العدل في زمنه إلا بسبب كلمة لا يزال الكل يحفظها ويرددها: والله إنني لأخشى أن تتعثر دابة بأرض العراق، أن تتعثر دابة بأرض العراق فيسألني ربي عنها يوم القيامة. هو ده أثر الإمام بيوم القيامة لما بينزل في قلوب المسؤولين، أن يسألني ربي عنها يوم القيامة. يا عمر لما تمهد لها الطريق في شأن دابة مش في أجساد بتحرق بهذه الأشكال أو بهذه الصورة التي رأيناها. عمر رضي الله عنه لما نزلت المجاعة في عام الرمادة رضي الله عنه وأرضاه، عمر رضي الله عنه لما رأى في يد ولده بطيخة أخذها منه وقال: بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين، تأكل الفاكهة وأمة محمد ساكلة، أمة محمد بتموت من الجوع، يا أسلم خذ هذه الثمار وتصدق بها على آل فلان فإننا لم نأتهم منذ ثلاث. يمنع ابنه الأكل والشرب علشان أمته بتموت من الجوع. ولما يذبح ناقة له، آخر ناقة كان يملكها عمر، لما يذبح آخر ناقة وأسلم رضي الله عنه وزع لحمها كله ولم يتبق منها إلا الكبد، فأعد أسلم هذا الكبد لعمر طعاما له بالليل، فلما انتهى اليوم أعد له الطعام وقال: كل يا أمير المؤمنين. فقال عمر: وما هذا يا أسلم؟ قال: كبد الناقة التي ذبحت هذا اليوم. قال: بئس الوالي أنا أن آكل خيرها وأعطي للناس كراديسها، بئس الوالي أنا أن أفعل هذا. وما أقول لربي غدا يا أسلم، وما أقول لربي غدا يا أسلم، والله ليس لها، ويشير إلى بطنه، ليس لها إلا الزيت حتى يرفع الله الغمة عن أمة محمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إذا آمن المسؤولون في بلادنا بهذا الكلام، الله أكبر لما يسمع المسؤولون في بلادنا أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بعدما أقام العدل في بلده يبقى ليله باكيا بين يدي الله، فتقول له زوجته فاطمة: ما يبكيك يا عمر؟ هي ترى بعينها أن بلاد المسلمين لا يظلم فيها أحد. فقال لها: انظروا إلى أثر الإيمان باليوم الآخر في كف مظالم الناس والكف عن حقوق الناس. فقال عمر: يا فاطمة، إنني قد وليت هذا الأمر، وإنني سأقف يوم القيامة بين يدي الله وحدي، ويأتي الأبيض والأسود والأحمر والقوي والضعيف والغني والفقير، والكل يسألني حاجته وحجيجي دونهم رسول الله، فما أصنع في هذا اليوم يا فاطمة؟ حق لنفسي أن أبكي على نفسي يا فاطمة. ده أثر الإيمان في اليوم الآخر لما بينزل في قلب الناس اللي ولاها الله عز وجل على المسلمين. يوم ما يستقر الإيمان باليوم الآخر في قلوب المسلمين لن تجد بينهم مظالم، لن تجد إنسان في يوم من الأيام بيعتدي على حق أحد عرضا أو مالا أو دما، لأن الإيمان باليوم الآخر استقر في القلب. لن تجد أبدا صنايع من الصنايعية في يوم من الأيام يسرقك أو يغشك، لأن الإيمان باليوم الآخر استقر في قلبه، لأن الصنايع ده علم يقينا أنه هيتسأل عن كل جنيه أخده بحق ولا بغير حق. هذا الإيمان اللي دفع عثمان لما غضب في يوم من الأيام وأخذ بأذن عبده ففركها في آخر الليل، يأتي عثمان بهذا العبد ويقول له: خذ بأذني، ويفرك افرك، ويقول له: افرك افرك افرك، والله لقصاص الدنيا أهون من قصاص الآخرة. رغم أن ربنا أعطى الحق للسيد أن يؤدب عبده، ولكن الخوف من الآخرة يمنعنا من المظالم بيننا وبين بعض، الخوف من الآخرة يمنعنا من المظالم بيننا وبين بعض، لأننا نؤمن جميعا أننا جميعا سنقف بين يدي الله عز وجل، وربنا عز وجل يوقم الناس بين يديه لتقتص كل نفس ظلمت حقها كاملا من الظالم. لو آمن الناس باليوم الآخر واستقر هذا في قلوبهم لن تجد أبدا بين الناس مظالم. ليه؟ لأن الكل هيحاول بقدر المستطاع أنه يخرج من هذه المظالم في الدنيا، وهذا أيسر عليه من أنه يعاقب بين يدي الله سبحانه وتعالى في الآخرة. انتطحت شاتان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يجلس معه أبو ذر، وكانت إحدى الشاتين حاملا، فجاءت الشاة الأخرى فنطحتها في بطنها فأجهضتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أتدري في من تطحته؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: يا أبا ذر، ولكن الله يعلم. الله يعلم المظالم اللي بيننا وبين بعض، الله يعلم من الظالم ومن المظلوم، ولكن الله يعلم. والله يا أبا ذر، والله يا أبا ذر، لتؤدين الحقوق كاملة يوم القيامة. اللي يؤمن في يوم من الأيام إن الوضع بهذه الصورة هيظلم، لا يمكن بحال من الأحوال. الأمر الرابع من أعظم آثار الإيمان باليوم الآخر على قلوب الناس تثبيت المؤمنين في مواطن الفتن. المؤمن إنما يثبته الله عز وجل في موطن الفتنة بإيمانه بيوم القيامة. فإذا تعرض الإنسان لفتنة في دينه أكثر شيء يثبت قدم العبد في موطن الفتنة ويثبته على دين الله إيمانه باليوم الآخر. تساءلت في نفسي كثيرا، ما السبب الذي ثبت الله به سحرة فرعون في فتنتهم؟ هم الآن كانوا يطلبون المال والجاه، والمال والجاه في ذاتهما فتنة من أعظم الفتن، ووعدهم فرعون بالمال، ووعدهم فرعون بالمكانة، ثم بعد ذلك قذف الله الإيمان في قلوبهم فآمنوا لما رأوا الحق مع موسى عليه السلام. ثم بعد ذلك جاء التهديد من فرعون: لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. وتجد الثبات في موطن الفتنة يخرج في صورة كلمات نبتت وخرجت من قلوب هؤلاء. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هذا الثبات في موطن الفتنة، هذه ما السبب فيه؟ السبب فيه باختصار الإيمان باليوم الآخر. طب الإجابة دي جت منين؟ من كلام السحرة أنفسهم حين قالوا: إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. ما ثبت الأقدام في وقت الفتنة إلا الإيمان بهذا اليوم. بل وفي فتنة من أعصب الفتن التي مرت بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنة يوم تبوك، يوم كانت النفوس تتطلع للثمار على الأشجار فلقد حان وقت قطف الثمر والربح والمال والمكسب، مع في الأرواح فإننا الآن قد عزمنا على الخروج لقتال جيش الروم، مع فتنة الحر الشديد والمسافة البعيدة وقلة المال وقلة الطعام وقلة الشراب، مع كل هذه الفتن نرى أن هناك أقواما من المؤمنين ثبتت أقدامهم وأقواما آخرين من المنافقين زلت أقدامهم. فلو سألت نفسك ما الذي ثبت المؤمنين في وقت الفتنة تجد أن الله عز وجل يقول لك: إنه الإيمان باليوم الآخر. قال تعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك زلة الأقدام في وقت الفتنة. ليه؟ ليه هربت هذه النفوس؟ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. الناس دي ليس عندها إيمان بالله ولا باليوم الآخر، لما فقد القلب الإيمان باليوم الآخر أصبحت الأقدام بتزل في مواطن الفتن. هذا ما نحتاجه، إن احنا نغرس في قلوب الناس الإيمان باليوم الآخر، لأن صلاح الدنيا لا يأتي أبدا إلا بعد أن تثبت هذه العقائد في نفوس الناس. وأعظم هذه العقائد على الإطلاق بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى إيمان الناس منا بيوم القيامة. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وأما الأمر الخامس وهو من أعظم آثار الإيمان باليوم الآخر على حياة الإنسان، فهو ما يتعلق بالسكينة التي تنزل في قلب العبد لما يؤمن بهذا اليوم. كم من مريض في فراش مرضه اضطرب قلبه واضطربت جوارحه بسبب هذا المرض، وكم من مظلوم ذاق مرارة الظلم فاضطربت جوانحه بسبب هذا الظلم. سبحان الله، كلما استقر في قلب العبد الإيمان بالله واليوم الآخر، كلما ازداد هذا الإنسان طمأنينة وسكينة، لأنه يعلم يقينا أن الحق عند الله لا يضيع. كم من مظلوم يمر بلحظات هي في شدة الكرب والهم والغم، ولكن إذا تذكر الآخرة هان عليه كل شيء. هذه المرأة العجوز التي تحدث الصحابة رضي الله عنها وحكوا الصحابة لرسول الله قصتها وقد رأوها بأعينهم في بلاد الحبشة، أن امرأة من عجائز رهبانيهم كانت تسير في طريق على رأسها قلة، فقام شاب من بين الشباب ووضع يده بين كتفيها فدفعها فوقعت على الأرض وانكسرت قلتها. إنه الشعور بالظلم، شعور بالضعف، شعور بالقهر، إنك مقهور عندما يتمكن الظالم ويأخذ بكل أسباب القوة وأنت مظلوم ولا تملك من أسباب القوة شيئا، عندما يمد الإنسان منا يده لكي يساعده الناس ولا يجد أحد من يساعده، عندما يسعى الإنسان منا ليطالب بحقه من الظالم ولا يجد من يكون ظهيرا له. أما من آمن بالله واليوم الآخر فإن الله عز وجل ينزل على قلبه السكينة والطمأنينة، الحق سيؤخذ كاملا بين يدي الله عز وجل. فقالت هذه المرأة العجوز: سوف تعلم يا غدر إذا نزل الله عز وجل على كرسيه ليفصل القضاء بين الناس، أين أنا وأنت غدا؟ من أعظم الأمور اللي تملأ قلب المظلوم سكينة وطمأنينة أنه يعلم أن الحقوق عند الله لا تضيع في يوم اسمه يوم قيامة. وأما ذلكم المريض الذي يتألم على فراش المرض، فمن أعظم ما يهون عليه آلام المرض علمه يقينا بما أعده الله عز وجل له في الآخرة إن صبر. تأتي امرأة إلى رسول الله وتقول: يا رسول الله، إنني أصرح فادعو الله لي. فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. قالت: لا، بل أصبر ولي الجنة. ما هون عليها آلام المرض إلا ذكر الآخرة. وهذه المرأة البسيطة البدوية البسيطة جدا، ليست بعالمة ولا داعية ولا لا خالص، مرت في طريق على حجر فقطع الحجر قدمها فضحكت، فقيل لها: تقطع القدم وتضحكين؟ قالت: حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها. حلاوة الأجر ذكر الآخرة هون علي ما أنا فيه. وهذه من ثمار الإيمان باليوم الآخر، يهون على الإنسان ما هو فيه. بل ومن أعظم ما يتعلق بآثار الإيمان باليوم الآخر تزكية النفوس والأرواح. ف فنحن لا نعلم شيئا يكون سببا في تزكية نفوس الناس كالإيمان باليوم الآخر. قال حنظلة: يا رسول الله، إن لنكون معك فتذكرنا بالجنة والنار فكأننا نراها رأي عين. وأبو هريرة يقول: يا رسول الله، إن لنكون معك فتذكرنا فترق قلوبنا وتدمع عيوننا ونكون من أهل الآخرة ونزهد في الدنيا. إنما تزكت هذه الأنفس بالتربية السليمة الجادة على الإيمان باليوم الآخر. لقد أجاد النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن غرس هذه العقائد في نفوس الناس، وأجاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى يوم أن صور لهم هذا اليوم كأنهم يرون هذا اليوم بين أعينهم رأي عين. كيف نثبت الإيمان باليوم الآخر في قلوبنا؟ دائما ما أردد وأقول لكم: المبدأ الأساسي لأي شيء ناجح هو العلم. المبدأ الأساسي لأي شيء ناجح هو العلم. واستقرار العقائد في نفوس الناس لا يأتي إلا بالعلم. وهذا العلم أن يسمع الإنسان منا كثيرا عن اليوم الآخر. يسمع الإنسان منا سلسلة 2-3-4 ولا عذر لأحد بين يدي الله عز وجل في هذا الزمان بالذات. الإنسان منا لو كتب على مواقع التواصل سلسلة عن الإيمان باليوم الآخر تجيله عشرات السلاسل لعشرات الأئمة والدعاء. السلسلة دي ممكن تكون معايا في عربيتي، في سيارتي، ممكن تكون معايا على تليفوني، ممكن تكون دروس أنا بحضرها في مساجد. كلما ازداد الإنسان منا سماعا عن الدار الآخرة كلما استقر هذا اليوم في نفوس الناس. السماع الدائم، طلب العلم الدائم فيما يتعلق بالسماع باليوم الآخر، هذا من أنفع الأشياء لعباد الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني إن الإنسان منا يعتاد في صلاته، يعتاد في صلاته قراءة الآيات والصور اللي بتتحدث عن يوم القيامة، وهذه من أنفع الأدوية لتثبيت الإيمان بهذا اليوم في قلب العبد. إنك تقوم بالليل في جوف الليل بصورة القيامة ترددها ولو 10 مرات 100 مرة ما يفتحه الله عز وجل عليك. إنك تقرأ سورة الإنسان، إنك تقرأ سورة الانفطار، إنك تقرأ سورة التكوير، إنك تقرأ هذه الصور اللي تحدثت عن يوم القيامة بهذه الصورة الواضحة الجلية. لما يقرأها الإنسان هيقف مع هذه الآيات أولا بقلبه. بعد العلم محتاجين أن تستقر في النفوس هذا، وهذا من أنفع الأشياء التي بها يستقر الإيمان باليوم الآخر في قلب العبد، أن الإنسان يردد الآيات كثير حتى تستقر في قلبه. هم يقولون، علماء النفس يقولون: ما تكرر تقرر. الشيء اللي يتكرر كثير يتقرر في النفوس. وأفضل ما تقرر به عقيدة الإيمان باليوم الآخر في قلبك أن تقوم بالليل دائما في وقت فراغ قلبك وصفاء ذهنك فتقرأ هذه الآيات المباركات، فلا تزال تكرر هذه الآية بدون أن تشعر. تنطلق هذه الآيات من لسانك لتستقر في قلبك ووجدانك لتكون منهج حياة. الأمر الثالث وبه أختم: المحاسبة الدائمة للنفس قبل كل كلمة وقبل كل فعل وقبل كل حركة بل قبل كل سكنة. إنك تعود نفسك دايما قبل أن تفعل شيئا: طب ويوم القيامة أنا مصيري إيه بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى؟ يوم القيامة أعمل إيه بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى؟ كثرة هذه المحاسبة التي يفعلها الإنسان بتكون النتيجة من ورائها إن النفس خلاص فطمت. أضرب لكم مثالا وبه أختم، وبه أختم. الأم اللي في يوم من الأيام تعود ابنها إن كل يوم جمعة لازم الولد يغتسل، وتعود ابنها إن كل يوم جمعة لازم يقلم أظافره، وتعود ابنها إن كل يوم جمعة لازم نقرأ سورة الكهف. بعد فترة تلاقي الأم ابنها وهو قاعد معها، بعد فترة من التعويد تلاقي ابنها بيقرأ بعض آيات سورة الكهف غيبا. صح، الاعتياد خلى القلب والعقل يحفظ هذه الأمور التي اعتاد عليها. هكذا أيضا النفس. أنا هقول لحضراتكم مثال: الشاب اللي بيكون مش معتاد على الصحيان بدري لما بيلتزم بعمل اول اسبوع بيكون صعب عليه جدا انه يقوم بدري ويظبط منبهات ويكلم ناس تصحيه ويكلم ناس تعدى عليه كل ده علشان يصحى. ولكن انا اسالكم بالله سؤالا، بعد شهر واحد من الاعتياد على الاستيقاظ في السابعة صباحا، هو محتاج لمنبه؟ محتاج لحد يعدى عليه؟ ليه؟ النفس فطمت خلاص. هكذا ايضا في تزكية النفس وتربية النفس، اعتياد الانسان منا انه دايما مع كل قول وفعل يذكر نفسه بيوم القيامة، بتكون النتيجة تصبح هذه سمة دائمة اعتادت عليها النفس. فلو نسي الانسان في يوم من الايام، لو الانسان في يوم من الايام نسى انه يذكر نفسه بيوم القيامة، يجد من يذكره داخليا بهذا الامر. حضرتك بتكون سايق عربيتك، في بعض الاوقات الانسان بيصاب بهم وغم، فهو مش شايف قدامه، خارج من الشغل مش شايف قدامه من شدة الهم، وبعد فترة يلاقي نفسه وصل تحت البيت فيسأل نفسه أنا أصلا ما كنت شايف قدامي، وصلت هنا إزاي؟ هي النفس اعتادت على السواء من المكان ده للمكان ده والقعدة في المكان ده والوصول للمكان ده. فالإنسان رغم أنه عقله مش معاه ومش مركز، إلا أن العقل الباطن بدأ يشتغل، العقل الباطن بدأ يقود. إحنا عايزين نعلم العقل الباطن، الوجدان، الشعور، الاعتياد على اليوم الآخر. وهذا لا يكون إلا إن أنا أذكر هذه النفس دائما باليوم الآخر في أقوالي، في أفعالي، في حركاتي، في سكناتي، فتعتاد النفس على هذا. وهذه من أعظم الأدوية التي بها يستقر الإيمان بالله واليوم الآخر في قلوبنا. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم من مات من المؤمنين في حادثة قطار محطة مصر، أسأل الله أن يتقبلهم عنده من الشهداء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل بأسه وغضبه على كل مقصر ومفرط. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم ارفع عن بلادنا الفتن يا رب العالمين، اللهم ارفع عن بلادنا الفتن يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا البلاء والمحن والفتن يا رب العالمين. اللهم أمننا في بلادنا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في بلادنا وأوطاننا، اللهم أمننا في بلادنا وأوطاننا. اللهم إنا نستودعك أهلنا وأولادنا ونساءنا وما نملك يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن تحتنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ولي على بلاد المسلمين من يكون خيرا لهذه البلاد، مصلحا للبلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم ولي على بلاد المسلمين من يكون خيرا لهذه البلاد، مصلحا لهذه البلاد ومصلحا للعباد يا رب العالمين. اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واحفظ لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.